الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مستحبات التخلي، ومن جملة المستحبات ما ذكرناه ستر الرأس، وذكرنا الروايات التي دلت على ذلك، وأن يتقنع أيضا ورد التقنع في تلك الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتقنع استحياء من ربه، ويكفي التغير ويجزي التقنع عن ستر الرأس لأنه أخص، وإذا عمل أحد بالأخص يجزي عن الأمر بالعام ويحصل الغرض به. والغرض كما ذكرنا وورد في تلك الرواية أنه استحياء من الله ومن الملكين، فإنه إذا تقنع حصل ستر الرأس وحصل الغرض المطلوب أيضا. ثم قال بأنه ومن المستحبات أنه التسمية عند الدخول عند كشف العورة لمرسلة الصدوق، إذا دخل بيت الخلاء وكشف عن عورته يسمي. هذه المرسلة ورد فيها هكذا عن أبي جعفر، مرسلة الصدوق عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: إذا انكشف أحدكم لبول انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك وليقل بسم الله، فإن الشيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ. هذه هي الرواية الواردة في كشف العورة عند إذا انكشف أحدكم لبول. وهناك روايتان مطلقتان من حيث كشف العورة. الروايتان هي رواية أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في حديث إنه سئل وهو عنده ما السنة في دخول الخلاء، قال عليه الصلاة والسلام: تذكر الله وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دخول الخلاء لم يرد فيه كشف العورة للبول. والمرسل والرواية الثانية هي مرسلة المروية عن الصادق عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه. سيأتي أن الأدعية التي نقرأها هي سر في نفسه، لا أنه يعلنها حتى لا يصير هناك شيء آخر، وسيأتي التنبيه. بسم الله وبالله، يقول سرا في نفسه بسم الله وبالله. هاتان الروايتان تدلان على الدخول، والدخول مع الكشف العورة أمران متغايران، فأشكل على ذلك. ولكن يمكن الجواب عنه: أولا، تلك الرواية إذا انكشف أحدكم لبول يمكن أن يكون مطلقا، حين هذه مطلقتان هاتان الروايتان، إذا دخل أحدكم الكنيف مطلق حين الكشف أو مجرد الدخول، فنقيد هذا الإطلاق بتلك الرواية مرسلة الصدوق. أو نقول بأنه تعدد في البين، أمر ندبي، عند الدخول يسمي وعند كشف العورة لبول يسمي، فلا أشكال لورود الروايات في كل واحد منهما. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وأن يتكأ في حال الجلوس على رجله اليسرى، على المشهور بين الفقهاء على رجله اليسرى، يتكئ على رجله اليسرى هو المشهور بين الفقهاء. وذكر العلامة أيضا أن ذلك مما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. وذكر الشهيد في الذكرى رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الرواية الموجودة في المقام، ولكن في رواياتنا لم يرد هذا الحكم، إنما ورد في رواية نبوية رواها الشهيد في الذكرى، والرواية هي ما رواه عن سراقة ابن قشعم. قال إنه رواية البيهقي عن سراقة ابن جشعم: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. هذه الرواية كافية في الاستحباب، كما ذكرنا في أنه تسامح في أدلة السنن وتقدم الكلام فيه. هذه رواية، ولعل العلامة قد أخذ هذا الكلام أو غير العلامة أخذ أن لمنا رسول الله من هذه الرواية، إلا وإلا كما ذكره صاحب الحدائق لم يوجد هذا في رواياتنا. ثم قال إنه ويفرج رجله اليمنى، وتفريج الرجل اليمنى أيضا لم يرد في الروايات وهو المشهور، لكنه ملازم، من يتكع على الرجل اليسرى يفرجه اليمنى حينئذ، فهو ملازم له في الجملة، ولكن لم يرد في رواياتنا. هذا هو. وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت، هنا يذكر أن الاستبراء مستحب، ذكرها بجملة المستحبات لما تقدم من النصوص، استفدنا من تلك النصوص، بعضهم استفاد من هذه النصوص الاستحباب بالكيفية المتقدمة، وادعي عليه الإجماع أيضا. ولكن ذكرنا سابقا أن الروايات لا تدل على الاستحباب فضلا على الوجوب، وإن هذه الروايات إرشاد إلى تنقية المحل حينئذ، فلا يستفاد الاستحباب إلا أن نقول بفتوى الجمع كاف، قلنا بأن فتوى بعض الفقهاء والفقهاء بذلك يكفي بالاستحباب بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن. هذا. ثم قال بأنه وأن يتنحنح قبل الاستبراء، هذا التنحنح أيضا وارد في عن العلامة والشهيد وغيره، ولكن المحقق البحراني رحمه الله ذكر أنه لم يرد في رواياتنا، إلا أنه في الجملة صحيح، باعتبار أن التنحنح يجمع البول في المجرى ثم يستبرئ من بقايا البول الباقي في المجرى، هذا في الجملة صحيح. فإن كان فتوى هؤلاء الأعلام كافيا في الاستحباب نقول بكفايته صح بناء على قاعدة التسامح بأدلة السنن، وإلا فلم يرد نص خاص في هذا. ثم قال وأن يقرأ الأدعية المأثورة، الروايات الواردة في الأدعية المأثورة مختلفة، بعضها تقتصر على بعض الجملات، وبعضها تذكر جملة أخرى وتحذف حرفا أو كلمة مما ذكرته في الجملة الأولى وبالرواية الأخرى، وبعضها روايات أدعية أخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله. هذه الروايات نقرأها ونستفيد منها. هي أولا يدخل في بيت الخلاء عند الجلوس يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. هذه الرواية وردت، هذا الدعاء ورد في خبر أبي بصير عن أحدهما قال: إذا دخلت الغائط فقل أعوذ بالله، إلى آخر ما ذكره السيد الماتين، فحذف في كلامه أعوذ بالله. أعوذ بالله ورد في رواية أخرى، وورد ولم يرد فيها اللهم إني كما ذكره، اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث، فاللهم إني داده السيد الماتن. هذه رواية. رواية أخرى هي مرسلة الصدوق قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل المتوضأ قال: اللهم، إلى ما آخر ما نقله السيد الماتن رحمه الله. هذا أيضا اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. هذا. لكن هذه المرسلة موجود فيها بعد ذلك: اللهم أمط عني الأذى وأعذني من الشيطان الرجيم، فزاد على ذلك الدعاء هذا الدعاء أيضا. وفي رواية معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت المخرج فقل بسم الله، اللهم إني أعوذ بك مما كما ذكره السيد الماتن، أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. هذا ما، إلا أنه لم يرد في هذا الدعاء في هذا الرواية الخبيث المخبث، اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم، لم يذكر فيه الخبيث المخبث. حينئذ هذه هي، أو يقدم الخبيث المخبث على الرجس النجس، تقديم فيه هذه الرواية، لا أنه لم يذكر فيه، تقديم وزيادة بسم الله، هذه هي الروايات. ولكن ثم قال بعد ذلك أو يقول الحمد لله الحافظ المؤدي، المؤدي بمعنى المعين، الحافظ المعين، الحافظ المؤدي، كما في مرسلة الصدوق أيضا قال كان رسول الله كان علي كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء يقول الحمد لله الحافظ المؤدي، هذه واردة في هذه الرواية. ثم قال والأولى الجمع بينهما، لأن ذكر الله حسن على كل حال فيذكر ويجمع بينها، هذه وردت في هذه الرواية، وتلك الروايات وردت فيها هذه ذلك الدعاء، فالأولى أن يجمع بينهما. بل ورد دعاء آخر في رواية أخرى فلا تسأم، ذكر الله حسن على كل حال فلا تسأم من ذكر الله. وإنه إذا عملنا بهاتين وأتينا بهذين الدعائين قد عملنا بتلك الروايتين، كلتا الروايتين أو الروايات اللي واردت في المقام. وهناك الأولى أن يجمع بين جميع ما ورد في هذه الروايات. هناك رواية أخرى دعاء أطول من هذا الدعاء، بسم الله وبالله ولا إله إلا الله، رب أخرج عني الأذى سرحا بغير حساب، واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عني من الأذى والغم الذي لو حبسته عني هلكت، لك الحمد، أعصمني من شر ما في هذه البقعة وأخرجني منها سالما، وحل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم. هذا دعاء آخر في رواية أخرى. إذا يريد الإنسان أن يعمل بالأولى أن يأتي بكل ما ذكرت في هذه الروايات. ثم يقول أيضا عند خروج الغائط يقول الحمد لله الذي أطعمنيه طيبا في عافية وأخرجه خبيثا في عافية، هذه وردت في مرسلة الصدوق أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تزحر قال اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه مني خبيثا في عافية. هذا الدعاء وارد هكذا في هذه المرسلة. والماتن يذكر الحمد لله الذي أطعمنيه طيبا، فاختلاف بينهما في كيفية الدعاء ولا أشكال فيه من هذه الناحية، لأنه ذكر الله وذكر الله حسن على كل حال فلا تسأم منه، فالأولى أن يأتي بجميع ما ذكر في هذه الرواية.